حاضرني فأنت الإله الصمد.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
Oh, زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم
a
قد جئت للدنيا لطالبات أدعو عبادة الرحمن أخذ فيه وإليه أخشى قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبدلا فعبادة الرحمن أفضل الدين هذا الوجود جميل قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن
يأتيكم في الساعة 3:43. تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعات الثالثة والدقيقة 58 على مدى حوالي ربع ساعة. أجمل الحديث في الساعة الرابعة والدقيقة 14 يليه من هدي المنبر الحسيني.
وأن الله ليس بالظالم العبيد،
لا يظلم عباده في عقوبته من حيث انما عاقبه في جنايته على قدر استحقاقه. تحكم الايات اولا يبدا الله وصفه سبحانه وتعالى منذ ان يتوفاه، ثانيا العقاب الالهي هو نتيجه عمل الانسان لا انتقاء منه. أما الآن نوصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى الآية 53 من سورة الأنفال المباركة.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كدأب آل فرعون، أي عادة هؤلاء المشركين في الكفر محمد صلى الله عليه وآله كعادة آل فرعون والذين من قبلهم في الكفر والرسل وما أنزل إليهم. وقيل معناه عقوبة الله تعالى لهؤلاء الكفار كعقوبته لآل فرعون، أي أتباعهم عدوهم. والفرق بين آل فرعون وأصحاب فرعون هو أن أصحابه طولوا في الصحبة وكثروا في الموافقة على المذهب، كما يقال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة يراد به الموافقة في المذهب، ولا يقال آل الشافعي إلا لمن يرجعون إليه بالنسب الأوكل الأقرب. كفروا بآيات الله كما كفر هؤلاء فأخذهم الله، أي فعاقبهم الله بذنوبهم. إن الله قوي، أي قادر، لا يقدر أحد على منعه عن إحلال العقاب بما يريد. شديد العقاب لمن استحقه، ولا يوصف سبحانه بأنه شديد، وإنما وصف العقاب بالشدة دون نفسه، وشبه حال المشركين في تكذيبهم بآيات الله بحال آل فرعون، لأن تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاك تعجيله لأولئك بعذاب الاستصحاب. أفهمتنا الآية أولا، ينزل العذاب الإلهي متى ما اعتاد الناس أو مجتمع ما الكفر والعبادة. ثانيا، لا مبدل لسنة الله، فالناس كلهم متساوون عنده، يجزي منه على إيمانه ويعاقب الكافر على Thank you. وقد يسبب الله النعمة على وجه الأصحاب لا على وجه العقاب امتحانا لمصلحة يعلمها في ذلك، ولكن لا يسبب بفعل النقمة على وجه العقاب إلا عما استحق عليه. قيل النعمة التي أنعم الله عليها هي محمد صلى الله عليه وآله، أنعم الله به على قريش فكفروا به وكذبوا فنقله إلى الأنصار، وأن الله سميع لأقوالهم عليم بضمائرهم كل شيء. أفهمنا الآن أن أولا إن سعادة الإنسان وشقاءه بيده، وإن مصيره بالإنسان لا يعرفه إلا هو سبحانه لا سواه. ثانيا إن سنة الله قضت بالنعم واستمرار، وإن زوال هذه النعمة مرده الإنسان فحسب لا الخالق جل وعلا. ثالثا الإنسان جسر
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر في المصحف من غير قراءة عبادة.
أما الآن نستمع أيها الأخوة والأخوات
كدهل آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بظلمهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين.
في الآية إشارة للكافرين الذين جحدوا على مدى صلى الله عليه وآله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. إن مشركي قريش كعادتهم وأسلوبهم في تكذيب آيات الله، عادة هؤلاء أنهم كذبوا بآيات ربهم أي بحجته وبيناته، فأهلكناهم بذنوبهم أي استأصمناهم وأغرقنا آل فرعون وكل من كانوا ظالمين أي كل إلا عن استحقاقها. وإنما كرر قوله كدأب آل فرعون لأنه أراد بالأول بيان حالهم في استحقاق عذاب الآخرة، وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا. وقيل أنزل سبحانه في الأول تشبيه حالهم بحال أولئك في التكذيب، وفي الثاني تشبيه حالهم بحالهم في الاستصغار. قيل إن الأول في أخذهم بالعذاب والثاني في كيفية العذاب. وقيل أيضا إن آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في المعصية، فبين سبحانه مشاركة هؤلاء إياهم في تلك الأحوال. أفادت هذه الآيات أيها الكرام أولا وجوب الاتعاظ بالسلف طمعا لمستقبل المشرق، ثانيا الظلم والجور مدرة لسخط الرحمن وقهره سواء كان ظلم الذات أم الناس وأم جاء به رسل السماء. مستمعينا الكرام، هذا من تلاميذ الحلقة الأربعة جميع الجحية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الطعام صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن طبعكم، كنتم سالمين وفي أمان الله.
Oh, oh, oh. 19 جرام من سورة آل عمران. الحب والمودة، الحب والمودة. أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن ربح مساوئ. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معه. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد سوى، والقريب من باعدته المودة وإن قرب سوى. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة لله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبر.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد، وخلال تحياتي للمستمعين الكرام مستمعين هذه الإذاعة الكرام، وحياكم في حلقة
أهلا وسهلا. مستمعينا الكرام، سنتناول موضوع الاستطاعة للحج وبعض الأحكام الخاصة بهذا الشأن، لكن بعد هذا الفاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
معكم مرة أخرى ونكمل معكم الأسئلة. فضيلة الشيخ السائلة سألت أن امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه، فما هي
بصورة عامة في الواجبات الدينية إذن الزوج ليس شرطا فيها. يعني في الواجب الديني يجب أن المرأة تقوم بواجبها، والحج كذلك من أوجب الواجبات للمستقبل. هذا مسألة إذن الزوج ليس دخيلا في إسقاط الوجوب عن عاتق المرأة. نعم، وبعبارة أخرى لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب. نعم، لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها. يعني هذا الذي يسقط الاستطاعة عند الزوجة ليس إذن، بل الحرج التي الذي تقع فيه الزوجة بعد بعدما عبارة أخرى عن صحيح تعبير ما أخذت بكلام زوجها وتقع في حرج بصورة عامة، في حرج محتنابي. يعني إذا تجاوزت كلام الزوج وبعد ذلك صار عليها توبيخات وصار عليها بعض وفرض عليها الزوج بعض المسائل، الحياة الزوجية تفندت، حياة الزوجية واجهت مشكلة، وكذلك الأطفال بصورة عامة. إذا واجهت حرجا من خلال هذا هذه المبادرة فهي ليست مستطيعة، لكن مجرد عدم الإذن لا يكون مسقطا للاستقرار. فارق من هذا المبادرة. الزوج يقول أنا لست راغب بأن تذهبي إلى الحج، وهي ذهبت لكن تعلم بأن الزوج لا يسبب لها مشاكل، حياتها الزوجية لا تتعقد، فهي تستطيع أن
بل يجب
عدم إذن الزوج ليس مسقطا للاستقامة. لكن هذا الذي تكلمنا عنه الحرج، تعلم بأن زوجها مثلا مزاجية، نوع من العصبية الخاصة، راح تواجه مشاكل، فهي يعني الأحسن بأن هذا الباب تسده وتستراح.
على رواية تصور بأنها تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مثل هذه الأمور الإذن غير مبرر. لكن مسألة الحرج كما تفضلتم قد يكون مسقط للاستطاعة. أحسنتم.
مسألة أستاذ، لأن في بعض في عداد مسقطات الأحكام أحدها قلنا بأن الاستطاعة، أحدها إذا الإنسان ليس مستطيعا فالحج، وكثير من الأحكام تسقط بعدم العقل، يعني العقل إذا زال تسقط الأحكام من خلال الضرر المقتنى به، تسقط الأحكام من خلال الحرج. هذه كلها قيود الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى جئتكم بالشريحة السمحاء السهلاء. هذا هو الضرر.
أحسنت. تقول أخت أخرى في سؤال آخر، تقول إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى الحج، فهل استقر في ذمة الحج؟
لا، هي لا ليست مستطيعة. وعدها صحيح بأن
ليس مهرا،
نعم، وعدها بأن هذه القضية لم تذكر بأن هل هذا في ضمن المهر. حتى ولو كان في ضمن المهر يجب أن تطالب أولا، فبمجرد تعلقه، يعني تعلق الحج بالمهر أو تعلق المهر بالحج، لا نستطيع أن نقول بأن هي أصبحت مستطيعة. لا، صحيح بأنه وعدها،
حتى لو كان الزوج مستطيعا ولا لديه من المال، يعني الكثير، فقط مجرد الوعد يعني لا.
ويقولون الآن في المثال بأن وعد الردين، لكن الوعد في القضية الشرعية في هذه القضية لأنه لا يعني تستقر أن تحج في ذمتها بمجرد. فإذا هو بادر بهذه القضية ووفر مقدمات الحج
تسيرها حجة
فتصبح.
سؤال آخر يقول: هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستفاعة للحج؟
نحن قلنا المسألة أن الاستطاعات وتحصيل الاستطاعة ليست واجبة. يعني نحن يعني الإنسان المسلم ليس من الواجب بأن يهيئ مقدمات الاستطاعة. لا، الاستطاعة إذا هي تحققت تلقائيا فهو مستقل، يعني بصورة عادية هو يعيش وتحققت الاستطاعة
بدون أن يضيق على نفسه
أو بدون أن يبرمج حتى. يعني برمجة الاستطاعة ليست على عاتق الإنسان. مثلا واحد لديه مصاريف كثيرة، يصرف كثيرا، لديه ضيوف، مصاريف العائلة، مصروف العائلة كثير، لا يقول أنا إذا ادخرت نصف المصروفي ولو أن عائلتي لا تواجهني ولا تكون في ضيق، ادخرت نصف مصروفي فأستطيع أن أذهب بعد سنتين إلى الحج، وهذا ليس واجبا. إذا تحقق في حالة روتينية، في حالة عادية، تحققت الأموال وتوفرت عنده الأموال، عند ذلك تصبح
مستمعينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا والملك.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا، ونواصل الأسئلة مع فضيلة الشيخ. شيخي الفاضل، السؤال يقول: لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقا، وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج، بمعنى أنه كان مستطيعا، ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى الحج، فما هو حكمي فعلا؟ هناك أيضا توضيح آخر يقول في نفس السؤال: علما أني لا أملك المبالغ اللازمة، كما أن هناك طريقين، طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج وطريق آخر بتكاليف أكبر، فهل يكفي أن أسجل لدى القوم؟
في مفروض السؤال يعني إذا استقرت الاستطاعة، إذا استقرت الاستطاعة في ذمة الإنسان فعليه أن يعني الاستطاعة يوما من الأيام كانت مستقرة وأنا أصبحت مستقرة، فاستقرت الحاج واستقر الوجود في ذمة أنا، وأنا بأي نحو من الأنحاء يجب أن أفعل،
فكأنه صار مديون.
نعم، فهكذا إذا كان مستطيعا سابقا ومتمكنا من السفر لأداء فريضة الحاج، ومع ذلك أخر الحاج إلى الآن، بعد
استقر الحاج على ذلك،
استقر الحاج والآن زالت الاستطاعة.
نعم،
كونا الاستطاعة كانت مستقرة وتتبعها قضية وجوب الحاج، فقد استقر عليه الحاج ويجب عليه الذهاب بأي طريق ممكن، ممكن مشروع، ما لم تقع في العسر والحرج، وهي تقييد الأحكام، يعني كل الأحكام هكذا مقيدة بالعسر والحرج،
حتى في هذه الحالة مع أنه استقر الحاج على ذمته، فأيضا هنا العسر والحرج
لكن لا. إذا الإنسان كان يعني الطريق والأبواب مسدودة أمامه من جميع الجهات، يعني الآن لا من جهة السلامة ولا من جهة الأموال ولا من جهة الزمان ولا من جهة الظروف، هم لا يستطيع، يعني يقع في حرج، فإذا من جميع الجهات هو يواجه مشكلة ويقع في الحرج، الحج طبعا الحج مقيد بهذه الاستطاعة ومقيد بالحرج، يعني عدم الحرج
لا يجب عليه الخلل. نعم، سؤال آخر وردني يقول: من اقترض من إحدى البنوك الروسية قرض بدون فائدة، فهل يستطيع أن يقرض في هذا المبلغ؟
استطاع. نعم أستاذ محمد، يعني في مفروض السؤال يجيب السيد السيستان في هذه القضية، بأن اقتراض مقدار من المال الذي يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. يعني كيف؟ يعني أنا أقترض من البنك مقدار، هذا المال هو نوع من الدين أصلاً. لماذا؟ لأن أنا اقترضته وهذا الدين في عاتقي ويجب أن أرد هذا الدين. فكونا بأن هذه الأموال نعم في يدي أنا لكن أصلها دين، فأنا لست بمستطيع هذا، لأن كون الأموال دين. نعم، إذا سيد السيستاني يقول إذا كان يستطيع أن يدير حياته، يستطيع أن يدير حياته، لديه المصروف الكافي لكي يدير حياته، يعني كان يملك زائدا على ما يحتاج في معيشته،
ومع ذلك اقترض.
ومع ذلك اقترض، يعني كونه مستطيع. كونه مستطيع، حياته وطبيعة حياته بأن المصروف الذي بيده يفي ما يعني احتياجاته ويسد احتياجاته.
نعم.
اليومية والشهرية، احتياجات العائلة. نعم، ومع ذلك اقترض بنية الحج، هنا تستطيع عليه.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور الجامع، كما أشكركم أنتم مستمعينا الأفاضل إذاعة طهران وبرنامج الاستفتاءات. دمتم بخير وعافية ودمتم سالمين.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبول صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر ويب مع زوجته وأطفاله في سجون السقوط، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بأعدام البنت والأب، تسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال. فتتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق، ومن ثم إلى انفجار لغم حول بعض أفرادها إلى أشلاء متناثرة. تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تقدمت ياسمين تشق ازدحام الجمهور، ويا لهول